بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هاتين المحاضرتين لابد لي أن أذكر أن أقدم كلمتين، كلمة شكر لله عز وجل على أن وفقنا لاستحضار إمامنا المهدي وفكره وعلومه في عاصمته المستقبلية الكوفة وظهر الكوفة، وشكر أيضا للمركز الحوزوي العالمي الذي له دور في العراق وخارجه، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ومديرية تربية النجف التي تتحمل مضافا إلى المسؤولية التربوية لها المسؤولية النجفية فيها. والنجف منذ أن جاورت أمير المؤمنين عليه السلام وتشرفت به فهي عاصمة للثقافة الإسلامية، وستبقى إن شاء الله مستمرة في أداء هذا الدور حتى عند ظهور إمامنا المهدي عليه السلام. والكلمة الثانية في الحقيقة عنوان هاتين المحاضرتين هو موقع المرجعية الدينية من الإمام المهدي عليه السلام، والإشكالية التي نحاول أن نعالجها، والسؤال الرئيسي الذي نحاول الإجابة عنه في هاتين المحاضرتين إن شاء الله هو أن الفهم الإسلامي العام لدور الإمام المهدي عليه السلام أنه قائد المسلمين، والمرجعية أيضا أنها قيادة للمسلمين، عندما لا يكون هناك فرز وتحديد لموقع كل منهما، هذا بشكل طبيعي قد يؤدي إلى كثير من سوء الفهم تترتب عليه آثار خطيرة، لأن الموضوع وهو موضوع قيادة المسلمين وإمامتهم هو موضوع خطير وأساسي جدا في حياة المسلمين. إذا أردنا أن نضرب مثالا على ذلك، إذا لم تعرف المهام والصلاحيات الإدارية في أي عمل حتى لو كان صغيرا، فبشكل طبيعي هذا سيؤدي إلى وجود حالة من الخلل في الفهم، قد تؤدي في بعض الأحيان حتى إلى خلل في السلوك وفي العمل. ولهذا أنا سأحاول في هاتين المحاضرتين بحول الله أن أضع المعالم الرئيسة، وأحاول الاختصار، وأعول في تعميق ما يحتاج إلى التعميق على أسئلتكم التي أفترض أنها تثري هذه الأفكار وتلامس كل المواطن والزوايا الحساسة الحادة في هذا الموضوع، وصولا إلى وعي حقيقي مؤسس على علوم آل محمد الذي تختص الحوزات العلمية بدراسته ومعرفته وتوصيله وتعريفه للأمة. إذا كان هذا مقنعا مرضيا نتوكل على الله، إذا كان هناك ملاحظة تقتضي تغيير المسار أنا أستمع إليها قبل أن أبدأ، وأعدكم بأن أنفذ يعني ما تقتنعون به وتبنون عليه. ماذا تقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. موقع المرجعية الدينية من الإمام المهدي عليه السلام. هذا البحث يحتاج إلى أولا تعريف لمفرداته الأساسية، وثانيا إلى بحث عن الخصائص لكل من المرجعية الدينية والإمام المهدي عليه السلام، ثم البحث عن المهام أيضا لكل من هذين العنوانين الرئيسين الشريفين. أما المقدمة التي لا بد من تحديد وتعريف المفردات الأساسية فيها، يوجد لدينا عدة مفردات في هذه المقدمة. أولا الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر من الخلفاء الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وآله، الذين تحدث عنهم وقال الأئمة من بعدي اثنا عشر، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. المرجعية الدينية تعريفها بإيجاز شديد وتركيز عالي هو الموقع الذي يؤهل الشخصية العلمية لكي يرجع إليها في معرفة معالم الدين. فلهذا تنطبق على المرجع الأعلم الذي يرجع إليه عامة الناس في عامة المسائل، وعلى من يصح الرجوع إليه في الحالات التي لا يكون للمرجع الأعلم فيها موقف محدد، يعني نعبر عنها حالات الاحتياط الوجوبي التي لا يكون له فتوى مشخصة ومحددة. فالمرجعية تعريفها الدقيق هي كون الشخصية العلمية بحيث يجوز الرجوع إليها في معرفة معالم الدين. الموقع، ما المراد من الموقع؟ بالنتيجة النظام الإسلامي، نظام الإمامة، نظام الهداية، هو مبتني على أن يكون فيه مواقع. هناك نظرية كاملة ورؤية، على أساسها وضعت هذه المواقع، حتى أننا حينما نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم في بعض الأحيان في زيارتهم، ولعن الله أمة، هكذا نقول، ولعن الله أمة دفعتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. يعني هناك مراتب الله سبحانه وتعالى جعلها لبعض عباده الذين اختصهم بما اختصهم به من خصائص. ونحن بلا ريب نجد في الإمام عليه السلام، الإمام المهدي، أن له موقعه، وفي المرجعية أن لها موقعها. ولهذا لا بد من تشخيص وتحديد الموقع بشكل دقيق كي لا تختلط الأمور ولا تتداخل الصور وتتشوش الرؤية بعد ذلك. فلهذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نحدد هذا الموقع، موقع الإمام عليه السلام بالنسبة إلى موقع المرجعية، أو موقع المرجعية بالنسبة إلى موقع الإمام عليه السلام. وسنحاول أن نحدد هذا من خلال محورين رئيسين. المحور الأول، نتحدث عن الخصائص الشخصية، في الشخصية، شخصية الإمام عليه السلام وشخصية المرجع. ثم المحور الثاني الأهم هو نتحدث عن المهام التي يقوم بها الإمام عليه السلام، والمهام التي لا بد أن يقوم بها أو ينبغي أن تقوم بها المرجعية الدينية. فلنبدأ. أولا نتحدث عن الخصائص. إذا أردنا أن نفصل في خصائص الإمام فبالتأكيد هذا يحتاج إلى أبحاث واسعة ومحاضرات عديدة قد يكون تتجاوز العشرات، لأن الإمام خليفة الله في أرضه، آية الله العظمى الكبرى، الإمام عليه السلام هو الإنسان الكامل الذي تتجسد فيه إرادة الله سبحانه وتعالى في شخصيته، هو الذي يحقق الإرادة الإلهية ويطيع الله سبحانه وتعالى الطاعة التامة، وهو الشخصية التي يصطفيها الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون هذا يعني الحديث عن قمة التعلق في العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى التي تمثلها حالة الإمامة، تتجسد في شخصية الإمام عليه السلام. ولكن لابد أن لا نفيض في التفاصيل، نتحدث عن بعض أبرز الخصائص ثم نقارنها بالخصائص التي لابد أن تتوفر في المرجع. الخصوصية الأولى في الإمام أنه محدد بالتشخيص وبالاسم. المرجع محدد بالمواصفات العامة. الإمام ليس فقط أن هناك عناوين حددها رسول الله صلى الله عليه وآله تنطبق على الأئمة، وإنما هناك شخوص بأعيانهم لا يمكن أن يكون أحد غيرهم يقوم مقامهم في خصائصهم. الإمام ابن الإمام الحسن العسكري هو الإمام المفترض الطاعة الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بما يشبه ما نص به على جده أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو أول الأئمة وسيد الأئمة وإمام الأئمة. والإمام المهدي عليه السلام من هذه الناحية حاله حال جده أمير المؤمنين عليه السلام، هو بالشخص وبالاسم وبالمواصفات المحددة التي لا يمكن أن تنطبق على شخص آخر. بينما المرجعية مواصفاتها مواصفات عامة قابلة لأن تتحقق عند أي شخص يتوفر على مجموعة من الشروط والمواصفات العامة. ولهذا باب المرجعية باب مفتوح، يمكن لكل أحد إذا طوى المراحل الطبيعية في العلم والتعلم والاجتهاد بالمعنى الحقيقي والبلوغ إلى الدرجات العليا في العلم وفي التقوى وفي المواصفات الأخرى يمكن أن يكون مرجعا. ولهذا هذا الموضوع عندنا نحن الإمامية لا يوجد فيه شروط شخصية، لا يوجد فيه شروط عرقية من عرق معين ومن قومية معينة، لا يوجد فيه شروط مناطقية، لا يوجد فيه شروط مثلا مدن عوائل خاصة، أصلا ما موجود شيء من هذا القبيل. النموذج المعاصر نموذج رائع في التعبير عن مثال حي لهذه القضية. يوجد الآن في النجف الأشرف مراجع أربعة حفظهم الله وأدام ظلهم. هؤلاء المراجع الأربعة كل واحد منهم من قومية معينة، فيهم العربي وفيهم الفارسي وفيهم الباكستاني وفيهم الأفغاني من مختلف المناطق، ومهدهم ومحلهم ومدرستهم الكبرى الأولى، ميدانهم الذي به يتحركون النجف الأشرف التي هي مدينة تلتقي عندها حضارات مختلفة متعددة بها تنوع عالي، فيها جاليات علمية مختلفة تتلاقح فيما بينها، تدرس في مدرسة واحدة تنتج نتاج يمكن أن يكون مختلفا ألوانه بمعنى من المعاني، ولكنه يؤتي أكله إن شاء الله كل حين بإذن ربه.
بينما الإمامة مشخص، شخص واحد محدد ولا بد أن يكون إمام. ما تقبل القضية اختلاف أو تخلف. الأمر الثاني أن الإمام عليه السلام عالم علما حقيقيا تاما، الله سبحانه وتعالى يختصه بعلم خاص بحيث علمه لا يقبل الخطأ، علمه هو عين الواقع، لا يوجد فاصل بين علمه وبين الحقيقة. وهذه نقطة جدا أساسية وجوهرية في الإمام، ويمكن أن تتأسس عليها أمور أخرى تتفرع عنها. أما المرجع الديني فليس بهذا الحد، لأن المرجع الديني علمه اجتهادي في كثير من الأحيان، قد يكون في أغلب الأحيان يصيب الواقع، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون دائما مطابقا للواقع. وهذا هو الذي يعطي مساحة التعددية في المرجعية الدينية. المرجعية الدينية يمكن أن تختلف اجتهاداتها، ولهذا قد يختلف مراجعنا في اجتهاداتهم وفتاواهم، ويختلف مقلدوهم في العمل بهذه الاجتهادات بحسب الحجة التي تقوم عليهم، لأنه في المواصفات الأساسية للمرجع لا يشترط في المرجع أن تكون معلوماته مطابقة للواقع بشكل تام مثل الإمام. فهي علم بالمعنى الحقيقي، ولكن في نفس الوقت ليس بالضرورة مطابق للواقع، فيه مساحة واسعة للاجتهاد والرأي والرأي الآخر، طبعا ضمن ضوابط، مو أنه مفتوحة بمعنى أنه أي أحد من حقه حتى لو لم يكن مختصا ومتوفرا على المنهج العلمي البحثي أنه من حقه أن يكون له أي رأي. هذا بالحقيقة إسقاط للعلم، راح يصير وقوع بالجهل، لكن هو علم، لكن علم فيه مساحة تعددية. بينما العلم عند الإمام مختلف، اختصهم الله بمخزون علمه. احنا بعض الأحيان نعبر عن الإمامة أو عن الأئمة أنهم مخزن وحي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله أورثه الأئمة من بعده، الذين هم ورثة الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. كل هذه العلوم النبوية عبر تاريخ الإنسان، هذه العلوم تتوارث عند الإمام المهدي عليه السلام الذي عنده مواريث الأنبياء. وهذه الكلمة بالتأكيد نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا في تراث أهل البيت. الإمام من مواصفاته أنه معصوم، يعني لا يخطأ لا في العلم والرؤية كما أسلفت، ولا في الموقف، ولا في التشخيص، معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي احتمالية خطأ ما موجودة على كل مستويات الخطأ وفي كل جوانب الحياة، من أظهرها وأولها أنه لا يخالف الله سبحانه وتعالى ولا يعصيه، حتى سهوا حتى غفلة، حيث يعذر الله عباده إذا سهوا وغفلوا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس إذا سهوا، لكن الإمام حتى السهو هو لا يسهو، حتى الخطأ هو لا يخطأ، حتى مثلا الاشتباه الخطأ المغتفر اللي نعبر عنه خطأ بالتشخيص هذا لا يتحقق عنده وإلى آخره. أما المرجع من هذه الناحية فهو العادل بمعنى التقي الورع الذي لا يتعمد المعصية ولا تصدر منه المعصية لورعه وعدالته. فالعدالة تختلف عن العصمة، هذه مفاهيم أساسية عندنا، قد يكون عند المدارس الفكرية أو المذاهب الرسمية الإسلامية الأخرى اللي هي ابتنت على أنه الإمامة أصلا هي إمامة عادة ما تكون إمامة السيف، إمامة الحكم، إمامة القوة، إمامة القهر، إمامة اللي هي بعض الأحيان تقدر تقول عنها بلغة العصر إمامة الانقلابات العسكرية، يصير انقلاب وهو يسيطر على الإمام وتنتهي القضية، أو بعضهم يستغل حركة ثورية معارضة مضادة لحكم جائر مثل ما حصل بالحالة العباسية، ثم بعد ذلك هم يسيطرون على الإمامة ويتنكرون للشعار الذي رفعوه شعار الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم، ويؤدي ذلك بعد ذلك إلى أنه يكونون هم من ألد أعداء آل محمد، حتى قال الشاعر آل محمد: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. فإذن أيضا هي نمط من أنماط الاستغفال الشعوب والأمة في السيطرة على الحكم. فلهذا يصير التنظير الذي يناسب هذا النمط الذي هو من جملة ما سرق ومن أخطر ما سرق من الإسلام، سرق اسم الخلافة والإمامة، يصير التنظير إلى بما يناسبه بشكل طبيعي. أما رؤيتنا الإمام معصوم، الإمام معصوم، ومن أدل وأوضح الأدلة على العصمة أن الأئمة صلوات الله عليهم عاشوا ظروف حساسة جدا، بحيث ما بقي منهم أحد، ما مات منهم أحد إلا مقتولا أو مسموما، من أجل مواجهة مشروع. هم كانوا أصحاب مشروع، وكان هناك أناس يلتفون حولهم، كان عندهم مشروع، ومع ذلك ما تمكنت القوى الهائلة الخطيرة المستبدة الأحادية، اللي ما كان هناك أي فرصة لتعددية في الحكم في ذلك العصر، بكل طغيانها وجبروتها واستغلالها للإسلام كأحد وسائل إحكام السلطة والنفوذ على الناس، ما تمكنوا أن يصلوا إلى خدشة واحدة في شخصية واحد من الأئمة صلوات الله عليهم، بحيث سجلت عليه حالة خطأ، وهو كان بإمكانهم أن يسقطوا هذا المشروع، لأن المشروع يدعي دعوة كبيرة، يدعي عصمة وخلافة عن رسول الله، كان بإمكانهم أن يسقطوا هذا المشروع بأي تغرير أو غرور يوقعون به أحد الأئمة، حتى يبينون أن هذا المشروع ليس مشروعا، ليس فيه مصداقية. فمع وجود هذا التحدي الكبير والدواعي التامة لإسقاط هذا المشروع وللكشف عن عدم العصمة لو لا سمح الله لم تكن العصمة موجودة، ومع ذلك لم يتمكن، هو هذا صار من الأدلة الواقعية الواضحة لكل أحد على العصمة، حتى لو لم يقم الدليل عليه من خلال البرهان أو من خلال النص الشريف، هو هذا بنفس نص واقعي يرجع إلى دراسة التاريخ ويكشف عن هذه الحقيقة. بينما المرجعية شرطها العدالة، إذا اختلت العدالة فيها تسقط المرجعية أصلاً، لا يعني من أهم المواصفات، بل أهم المواصفات، أنا أقولها بملء الفم وعن بصيرة، أهم المواصفات العدالة، أهم من العلم، وإن كان لا يستغنى عن العلم بل أعلمية مو فقط العلم، ولكن العدالة أهم من العلم والأعلمية. فإذا زالت المرجعية انتهت، ولكن شخص المرجع قابل لأن يخطأ ولو خطأ غير متعمد، يصير عنده خلل اشتباه، تأليه أو بتعبير أدق الغلو في المرجع، بمعنى افتراض أنه لا يخطئ، هذا خطأ وهذا مخالف لنفس المرجعية نفسها. مهما أنا اقتنعت بالمرجع أنه هذا إنسان عظيم حقق إنجازات، له دور كبير في إحياء الأمة وفي نهضتها وفي إعادتها إلى صوابها الديني في كل الإنجازات مهما كانت، لكن أن تصل القضية إلى مرحلة ادعاء العصمة للمرجع، فهذا الادعاء هو مخالف للمرجعية نفسها ومخالف للمرجع نفسه، لأنه لا يوجد أحد يدعي نفسه العصمة، فإذا هو قابل الخطأ، يمكن أن يخطأ، المرجع عادل فقط، أكثر من هذا ما موجود. الخصوصية الأخرى في الإمام أن الإمام عليه السلام في شخصيته وجود مقوم لبقاء الحياة في هذه الأرض، أو بقاء وجود الأرض، بقاء وجود الكون لعله، هنا حديث واسع، الدور التكويني للإمام الحد الأدنى من ذلك، وهذا حديث قلت واسع ويحتاج لمقدمات فلسفية ومن نصوص وروايات أهل البيت، مضافا إلى التأسيس الأساسي عندنا الإسلامي وهو القرآن الكريم، ولكن الحد الأدنى منه أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وجود أصلا هو بركة لهذه الأرض، بحيث بدونه لا يكون لوجود هذه الأرض وللحياة فيها وللاجتماع البشري فيها معنى. لعله من مناشئه أن علة خلق الإنسان الأساسية، وهي كونه عبدا لله عابدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة تتحقق بالمعنى الحقيقي في عبادة الإمام عليه السلام. بدون ذلك بعد لا يوجد علة حقيقية لبقاء هذا الإنسان، بينما المرجع ليس له هذا الدور في مواصفاته الشخصية، ليس له هذا الدور. المرجع يمكن أن يكون بسبب بركة تقواه، وجوده مثلا استغفار لنفسه وللمؤمنين، يمكن أنه الله سبحانه وتعالى يدفع به البلاء عن كثير من الناس، عن أمته، عن أتباعه، عن عصره، ممكن. هذا ليس أمرا عجيبا وغريبا، لكن هو ليس ضروريا أولا، وثانيا ليس بالمستوى الذي يكون بالنسبة للإمام، أصلا بفاصل كبير فيما بينهما. إذن نحن أمام مواصفات شخصية، هذه المواصفات الشخصية والخصائص يمكن أنه تأسس أرضية للفصل الثاني من بحثنا، وهو المواصفات التي ترتبط بأدوارهم، بدور الإمام عليه السلام أولا، الإمام المهدي عليه السلام دوره، ودور المرجعية. يوجد أدوار مختلفة، بعضها هي ترجع إلى نفس هذه المواصفات والخصوصيات الشخصية فيما بينهم. نأتي إلى القسم الثاني أو الفصل الثاني من هذا البحث، المهام. احنا نضطر أنه نذكر بعض المهام الأولى، ثم نأجل الحديث عن بقية المهام في المحاضرة الثانية إن شاء الله. أولا، من أهم مهام الإمام، وهكذا الوقت أنتم نبهوني على الوقت، نعم، من أهم المهام للإمام هو الهداية التامة من جهته. خل أوضح هذه الفكرة. إحنا بعض الأحيان عملية الهداية هي عملية تتوقف على طرفين، الهادي والمهدى، الذي تقع عليه الهداية وتتم هدايته. بعض الأحيان الهادي هو نفسه المرشد، هو يصير عنده خلل فالهداية تصير ناقصة. بعض الأحيان المرشد يصير من جهته الهداية تامة، التشخيص الطبي سليم 100%، الوصفة دقيقة 100%، ليس فيها أدنى خطأ، ولكن تنفيذ العلاج يمكن أن يحصل فيه خطأ. فهنا الوصفة الطبية لا نقول أنه هي فيها نقص، وإنما الوصفة الطبية من ناحية هدايتها وإرشادها لتحقيق السلامة والصحة تامة، ولكن التطبيق حينما بيتم تناول الجرعات بالطريقة السليمة الكاملة يصير خلل وتخلف، أو ما يتم استيعاب التشخيص والعلاج لكي يتم تنفيذه، إذا ما يصير كامل أيضا شيء يصير خلل، ما يتحقق الهدف. الإمام من جهته هدايته تامة، من جهته هو، يعني الهداية من جانبه تامة كاملة، ولكن بعض الأحيان تتخلف بسبب ماذا؟ بسبب أنه قد يصادف أن الشخص الذي يراد هدايته هو لا يستوعب الهداية بشكل كامل، على نظام قاعدة فسالت أودية بقدرها. الماء الذي يجري
إذا كان ماء كاملا وافرا ولكن الوادي ضيق وبيستوعب من الماء مقدار قليل، ماذا نفعل؟ هذا ليست المشكلة في الماء، وإنما المشكلة في ضعف الوعاء، الوعاء يصير قليل. فنحن قد نشهد في بعض الأحيان تخلف على مستوى الاهتداء، يعني ما يرتبط بماذا؟ بالطرف الثاني القابل للهداية، موضوع الهداية. ولكن هذا لا يعني أن الهداية من ناحية الطرف الفاعل للهداية يكون فيها ضعف ويكون فيها نقص ويكون فيها قلة أو قصور. الإمام من ناحيته الهداية تامة كما هي الهداية بالنسبة إلى آبائه من الأئمة وبالنسبة إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. الهادي من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله التي ورثها عنه أبناؤه الأئمة صلوات الله عليهم. ولكن احنا صادفنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى روي عنه أنه قال: ما من شيء يقربكم إلى الله ويقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد بينته لكم، وما من شيء يبعدكم من الله ويبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا وقد بينته لكم أو وقد نهيتكم عنه، ذاك الأول أمرتكم به. هذا موجود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح يعني هو لم يستفرغ الوسع، أبلغ في الهداية والدلالة، بذل غاية المجهود. ولكن في بعض الناس استوعبوا هذه الهداية فاهتدوا، بعض الناس لم يستوعبوا هذه الهداية، يمكن أنه هذا الأمر يحصل. بالنسبة للمرجع الديني أيضا عنده دور هداية، لكن دور الهداية عند المرجع الديني من ناحية القابل يمكن أن يكون مشابه مشترك، يشبه دور الإمام، لأن يصير بتخلف الناس بعض الأحيان لا تقبل الهداية، ولكن حتى من ناحية الفاعل ليس تاما. لماذا؟ لما أسسنا في الخصائص الشخصية أن علم المرجع الديني قد لا يكون علما كاملا تاما، يصادف أنه قابل للخطأ ليس معصوما. نعم هو حجة، هو يمكن أن يكون عذرا لمن يهديه لمن يبين له الأحكام، فيكون هذا عذرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وباختصار شديد هداية المرجع أوضح معالمها كتبه التي تبين فتاوى الشرعية التي نصطلح عليها بلغتنا الرسائل العملية، صحيح؟ هذه الكتب في بدايتها عادة هم المراجع أنفسهم الذين هم أوعى الناس وأعرفهم بموقع المرجعية، ماذا يكتبون عليها؟ يقولون: العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة. ما يقول العمل بهذه الرسالة مطابق لما جاء به نزل به الروح الأمين على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول هذا مبرئ للذم في حدود ما وصل إليه علمه، هذا هو اجتهاده. اجتهاده أيضا يكون مبرئ للذم، حجة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. احتمالية الخطأ موجودة، ولكن في نفس الوقت هذه لا تلغي أن يكون حجة ومعذر بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. فحينما إذا فهمنا المرجعية من الحديث المعروف الكتاب المعروف الذي خرج من الإمام المهدي عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. حجتي عليكم حجيتهم ليست بمستوى حجيته هو سلام الله عليه، حجيته مطابقة للواقع بشكل كامل، هدايته من ناحيته تامة. أما هداية هؤلاء هداية غالبية، أغلب الأحيان يكون مطابق للواقع، وهو يكون عذرا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأمة حينما تقلد مراجع الدين تقلد المرجع الدين ماذا تقول؟ يقول: أنا أريد ما يكون عذرا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وحتى فيما روي عن الإمام الحسن العسكري: فأما من كان من الفقهاء، فقهاء يعني علماء، صائنا لدينه حافظا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه
فللعوام أن يقلدوه. البعض يسأل يقول ليش للعوام أن يقلدوه؟ هو يقول فعلى العوام أن يقلدوه، ليش يقول للعوام أن يقلدوه؟ لعله السبب ماذا يعود؟ ركزوا أرجوكم مع هذه النقطة، للعوام أن يقلدوه لأنه هذا يصير عذر لهم. إذا ما يريد يقلده لازم يحتاط لدينه، إذا يريد يقلده يعني ماذا؟ يعني هذا يسمح له بأن لا يحتاط. أما إذا ما يقلد المرجع ماذا لازم يفعل؟ كل شيء يحتمل أنه حرام لازم يجتنبه، كل شيء يحتمل أنه واجب لابد أن يفعله، يعني يحتاط في كل حركته وأفعاله. بينما إذا رجع إلى المرجع، يرجع إلى المرجع، إحنا نقوله باصطلاحنا الأصولي في أصول الفقه، في علم أصول الفقه نقول هذا مؤمن معذر، يعني يكون عذرا ومؤمنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا صادف أن خالف العبد مر حيث هذا الفقيه حينما يفتي فتواه تكون مبرئة لذمة العبد، إذا أطاعه والتزم بكلامه يكون مبرئة لذمته. فلهذا نحن فيما بيننا لو فرضنا اختلفت المرجعيات فيما بيننا، قامت الحجة علي بمرجع معين، قامت الحجة عليك من خلال الآليات وشهادة أهل الخبرة بمرجع آخر، أنا أراك معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك عملت بحسب الحجة التي قامت لدي وأنت تراني معذورا، بعد ما عندنا مشكلة. ولهذا اختلاف الإمامة يحولنا إلى فرق، فرقتين يصير، إسماعيلية يؤمنون بإمامة إسماعيل، الإمامية الاثنى عشرية لا يؤمنون بإمامة إسماعيل، صاروا فرقتين مو فرقة واحدة. بينما اختلاف المرجعية لا يحولنا إلى فرق، تعددية لكن في أطار وحدة، وحدة فيها تعددية، فيها مساحة تعددية. بينما بالنسبة للإمام القضية ما تتحمل شيء من هذا القبيل. إذن هذا يمكن أن نقول أنه على مستوى الهداية، المرجعية الدينية هدايتها هداية بمستوى العذر أمام الله سبحانه وتعالى، نعبر عنها الهداية الظاهرية في مقابل الهداية الواقعية التي للإمام. لكن شنو المراد ظاهرية؟ مو يعني فقط ظاهر ماكو واقع، لا، يمكن أن يكون أغلب كلام المرجع مطابق للواقع، لأن المرجع من أين جاء بفتاوى؟ من الكتاب والسنة، فعادة أكثر مطابق للواقع. لكن مثل الطبيب، الطبيب عادة أكثر تشخيصاته صحيحة، لكن يصادف في يوم ما أن يخطأ التشخيص. لكن إذا خطأ التشخيص وأنا رجعت للمختص الحقيقي ورجعت إلى أفضل الأطباء، حينما علمت باختلاف الأطباء فيما بينهم أخذت برأي أفضلهم وأخبرهم وأعلمهم، وأفضل مختبر راجعت لأنه يعطيني المعلومات بشكل دقيق، أفضل مثلا جهاز تصوير إشعاعي أخذت من عنده، أخذت أفضل شيء. فلو فرضنا حصل خطأ، لا ألوم نفسي ولا يلومني أحد، وإن كنت أنا لا أضمن أن يحصل خطأ، فالمرجع يصير من هذا القبيل، بينما الإمام مطابق للواقع. لماذا؟ للخصائص التي ذكرناها. هناك مجموعة عناوين أخرى يمكن أن تكون من الخصائص في المهام التي تختلف فيها مهام الإمامة عن مهام المرجعية، أشير إليها بنحو العناوين الرئيسة، ثم نوكل الأمر توضيحها وتفصيلها إلى المحاضرة القادمة. الإمام أسوة تامة وقدوة، المرجعية لا تصل إلى هذا المستوى بل أدنى من ذلك بشكل واضح. الإمام قائد وولي حقيقي، المرجعية لا تصل إلى هذا المستوى بشكل كامل. الإمام يقيم العدل ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، المرجعية لا تطيق ذلك ولا نتوقع منها ذلك. وللبحث صلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتتمته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.